بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استعراض شبهة جديدة على الجبر، وحاصلها ما تقدم من أنه ورد في روايات أن جميع الحوادث بقضائه عز وجل وقدره. عجبنا بأن المقصود من القضاء والقدر ليس الخلق، وإنما المقصود ليس الخلق حتى يلزم الجبر، وليس الحكم والإلزام حتى يختص بالواجبات، بل المقصود الإعلام والإخبار فلا يلزم الجبر. الله عز وجل أعلم بجميع الحوادث وأخبر بها ملائكته أو أنبياءه، بل مولاه، فلا يلزم الجبر حينئذ. هذا حصيلة ما تقدم. درسنا الجديد من الآن نقول: وما ذكرناه من الشبهة والجواب، الشبهة والجواب، ذكر في حديث الأصبغ ابن نبات. مضمون الرواية أبينه بصورة مختصرة ثم أطبق العبارة. روي أنه بعد رجوع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من صفين، من حرب صفين، قام إليه شيخ ممن كان معه، فقال للإمام سلام الله عليه: هل مسيرنا هذا كان بقضاء وقدر من الله عز وجل؟ عليكم السلام ورحمة الله. أكرر: هل مسيرنا هذا كان بقضاء وقدر من الله عز؟ قال: نعم. قال: نعم. في قال: إذن ليس لي أجر إذا كان بقضاء وقدر، يعني شيء حتمي محتم عليه، مكتوب عليه، مسجل عليه، شيء متعين. كأنما فهم من القضاء والقدر ما فهمه الأشاعرة المجبرة، فهم منه معنى الخلق. قال: إذن ليس لي شيء من الأجر، هذا العناء بلا أجر، أحتسبه عند الله، أقول لله عز وجل مثل يوم القيامة. لماذا؟ على أي حال هذا العناء مع أنه لا أجر. فالإمام أوضح له، قال: ليس المقصود من أنه مسيرنا كان بقضائه وقدره، ليس المقصود أننا مكرهون مضطرون كما تتصور أيها الشيخ، إذ لو كنا مكرهين، هكذا الإمام يبين، لبطل الأمر والنهي، أوامر والنواهي باطلة، لأن يشترط في الأمر والنهي القدرة على المتعلق. فإذا كنا مكرهين فلا قدرة، فإذا أكرر، بطل الأمر والنهي، وبطل أيضا ماذا؟ الثواب والعقاب والوعد والوعيد، وما كان على المسيء ملامة ولا للمحسن محمدة، لأننا كلنا مضطرون. إلى ارتكاب الأفعال. فلماذا الذم ولماذا الملامة ولماذا المسح ولماذا الثواب ولماذا العقاب؟ فقال الشيخ: إذن أوضح لي يا أمير المؤمنين، إذن ما المقصود من القضاء والقدر؟ قال: المقصود من القضاء والقدر الحكم والإجزام، أي إن جميع الحوادث وقعت بحكمه عز وجل، كما قال تعالى: وقضى ربك. استشهد الإمام بهذه الآية: ألا تعبدوا إلا إياه. قضى هنا في الآية ماذا؟ بمعنى حكم وألزم. هنا أيضا القضاء والقدر، حينما نقول الحوادث بقضاء المقصود الحكم والإلزام. فرح الشيخ بذلك وقام مسرورا وأنشد بعض الأبيات، انتهى انتهى. القوشجي شارح التجريد بعد ما ذكر هذه الرواية التي أشار إليها الطوسي في المتن، الطوسي أشار إلى هذه الرواية، قال: وقد بينه أمير المؤمنين في حديث الأفضل. قال إن هذه الرواية ما مضمونه، إن هذه الرواية لا تلتئم مع واحد من المعاني الثلاثة السابقة. المعاني الثلاثة يعني يعني الخلق هذا واحد كان، والإلزام الحكم والإلزام هذا اثنين، والإخبار ثلاثة. قال: لا تلتئم مع واحد من هذه المعاني الثلاثة، فذكر المصنف لها فيه تأمل. المصنف يعني من؟ روسي، حيث ذكرها في المتن. قال: وقد بينه أمين في حديث الأصبر. هكذا قال. أقول هذا عجيب من القوشجي، ما أدري كيف صار مع فضله، مع فضل فاضل القوشجي، فلي رجل فاضل، مع فضله كيف هكذا قال أن الرواية لا تلتئم مع واحد من المعاني الثلاثة؟ والحال أن الإمام أمير في الرواية في آخرها صرح، قال: القضاء بمعنى الحكم، والحكم هو واحد من تلك المعاني، والحكم هو واحد من تلك المعاني. ملتفتين شبونا أم لا؟ واحد من تلك المعاني الثلاثة، فكيف قال هكذا؟ ما أدري والله شلون، ما أدري. على أي حال، بل يحق لنا أن نشكل بهذا الشكل، يحق لنا أن نشكل بهذا الشكل، بأن نقول إن الطوسي قال يستفاد من كلامه أن الاحتمال الصحيح من هذه الاحتمالات أي احتمال؟ ثالث، لأن قال صح قد يستفاد من كلامه، يستفاد من عليكم السلام ورحمة الله أن الاحتمال الثالث هو الصحيح، بل العلامة اختار ذلك صريحا في كلام العلامة السيد الطوسي، عبارة ما بها دلالة واضحة على اختيار الاحتمال الثالث، كلام العلامة صريح في اختيار الاحتمال الثالث كما قرأنا بالأمس عبارته. اخترت الاحتمال الثالث مع ان الرواية تدل على اي احتمال؟ ثاني. فالاستشهاد بها اذا فيه شيء من التأمل من هذه الناحية، لا من الناحية التي ذكرها القوشجي. فالتفت يا اخي جيدا، طبق العبارة. واعلم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه قد بين معنى القضاء والقدر وشرحهما شرحا وافيا في حديث الأصبغ ابن نبات لما انصرف، يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه من صفين، فإنه قام إليه شيخ فقال أخبرنا يا أمير المؤمنين عن مسيرنا إلى الشام، أتانا بقضاء الله تعالى وقدره؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام نقطتين شارحة: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، النسمة هي الإنسان، برأها أي خلقها، ما وطأنا موطئا ولا هبطنا واديا ولا علونا تلعة، التلعة ما ارتفع من الأرض، ولا علونا تلعة إلا بقضائه وقدره. فقال له الشيخ: عند الله أحتسب عنائي، هذا التعب أحتسبه عند الله. ليش أحتسبه عند الله؟ صار ما أرى لي من الأجر شيئا، يعني لأني لا أرى، لأن أنا إذا بقضائي وقدري إذن أنا مجبر مضطر مكره، فثواب إذن ما موجود، ليس لي شيء من الأجر. فإذا ليس لي شيء من الأجر إذن أطالب الله عز وجل أحتسب هذا العناء وهذا التعب عند الله. أقول له: تعبت كثيرا كثيرا. بلي مولانا بلي، فكيف ليس لي ثواب؟ فقال له: ما اسكت أيها الشيخ، بل عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليها مضطرين. فقال الشيخ: كيف؟ كيف احنا ما مضطرين؟ وسلمت انت بالقضاء والقدر، كيف احنا ما مضطرين؟ والقضاء يعني والحال والحالية، والقضاء والقدر ساقنا ساقنا إلى هذا المسير، يعني أجبرنا اضطرنا أكرهنا. فقال: ويحك، لعلك ظننت قضاء لازمة وقدرا حتما، تصورت على أنه الحتمية واللزوم، هذا باطل، لو كان كذلك لو كنا مجبرين مضطرين لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد والأمر والنهي، ولم تأتي لائمة من الله لمذنب ولا محمد لمحسن، ولم يكن المحسن أولى بالمدح من المسيء ولا المسيء أولى بالذم من المحسن. ليش؟ لأن الجميع مضطرون، فلماذا هذا أولى بالمدح من ذاك؟ فإذا القول بالإجبار بالجبر، قول المجبرة بالجبر باطل، هذه مقالة تلك مقالة، يعني قول بالجبر تلك مقالة، يعني شنو أي مقالة؟ مقالة الجبر، من يقول بالجبر؟ تلك مقالة عبدة الأوثان وجنود الشيطان وشهود الزور وأهل العمى عن وأهل العمى عن الصواب، وهم قدرية هذه الأمة المجبرة، هم القدرية. لماذا يسمون بالقدرية؟ لأنهم يقولون بالتقدير، يقولون بتقدير الله عز وجل، أن الله قدر لنا هذه الأفعال والحوادث، قدرها لنا، فسموا هؤلاء المجبرة بالقدرية. هذه المقالة مقالة الجبر، مقالة القدرية، قدرية هذه الأمة. ومجوسها شبههم بمن؟ سلام الله عليه بالمجوس، يعني الأشاعرة صاروا مجوس. قول ليش يا رب؟ ليش مجوس؟ شبههم الإمام، يأتي إن شاء الله بعد ذلك في نهاية الحديث، يأتي من الخارزمي وأبو الحسين البصري، يأتي توجيه تشبيههم، توجيه تشبيههم بالمجوس. لماذا شبهوا بالمجوس؟ أربعة وجوه إن شاء الله نذكر في وجه تشبيههم بالمجوس. وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها. إن الله عز وجل أمر تخيرا حينما أمرنا، أمرنا ونحن مخيرون يا مولانا، يا مولانا لا ونحن مجبرون مضطرون. نهى أمر تخيرا في حال كوننا مخيرين، ونهى تحذيرا، وكلف ماذا؟ يسيرا، لم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها. لم يعص مغلوبا ولم يطع، احسن هيك نقراها، مو لم يعص، ها لا مو لم يعص ماذا؟ مو الذي لم يعص الله عز وجل مغلوبا. فالأنسب ماذا؟ للعاصي، يعني العاصي لم يعصي وهو مغلوب، يعني ماذا؟ مضطر، ولم يطع وهو مكره، ولم يطع مكرها. أنسب لك أصلا لمشكل أمره. فالعبارة تصير لم يعصي مغلوبا هذا المكلف، بل ولم يطع ماذا؟ ولم يطع مكرها هذا المكلف، ولم يرسل. هنا بعد إقراء يكون نقراها ماذا؟ يرسل. ولم يرسل الرسل عبثا، ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا. إذا فرضنا أنه الإكراه موجود، إرسال الرسل يصير عبث. إذ ما الفائدة من إرسال الرسل؟ لأنه أنا إذا مضطر على الكفر، إذا ما فائدة أنه مجيء الرسول؟ المفروض لا تمكن من ترك الكفر إذا مجبر. فحينئذ إرسال الرسل وخلق السماوات والأرض يوم القيامة وكل شيء حينئذ عبث، لغو، باطل. لأن أنا مكره. ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. إذن جعل المجبر من الذين كفروا، أنه هؤلاء هذا ظن الكافرين، وظن الكافرين هو النار، بالتالي الجزاء. فقال الشيخ: وما القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلا بما. إذن إذا القضاء والقدر بهذا المعنى الذي أنا أصور بمعنى الحتمية واللزوم باطل، إذن أي معنى هو صحيح يا أمير المؤمنين؟ انظر ماذا أجاب. فقال سلام الله عليه: هو الأمر من الله تعالى والحكم. فإذن بقضائه وقدر، يعني بأمره وبحكمه. ثم الإمام تلا قوله: وقضى ربك، كشاهد على أن القضاء بمعنى الأمر والحكم. وقضى ربك أي شنو؟ حكمه. ما سبنا ما علونا تلعة، ما أدري مرتفعا، ولا هكذا نزلنا وهبطنا واديا إلا بقضائه، يعني إلا بحكمه وأمره. هذا المقصود. فنهض الشيخ مسرورا وهو يقول: أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النشور، من الرحمن رضوانا، أوضحت من ديننا ما كان ملتبسا، جزاك ربك عنا منه إحسانا. هذا انتهى يا أخي الحديث. تعليق القوشجي وتعليقنا تعليقان لطيفان جدا، لا تغفل عن يا أخي عنهن ولا أكرر. الآن يا أخي، يا أخي نأتي نقول في الرواية ورد على أن المجبر هم مجوس. هذا لماذا شبهوا بالمجوس؟ لم تكونوا أول الدرس. زين، المقصود أنه ماذا؟ أربعة وجوه ماذا ذكرنا؟ أربعة وجوه ماذا ذكرنا؟ قلنا توجد أربعة وجوه لوجه تشبيههم بمن؟ بالمجوس. وهذه الوجوه الأربعة ذكرها الخارزمي، يعني الزمخشري صاحب الكشاف هو الخارزمي، وأبو الحسين البصري. على أي حال، أو أبو الحسن البصري، قيل بأن الصحيح دائما أبو الحسين البصري، أبو الحسن اشتباه. على أي حال، أربعة وجوه ذكروا في وجه هذا التشبيه. الوجه الأول للتشبيه أن يقال بأنه كما أن المجوس لهم أقوال باطلة واهية، كذلك المجبر لهم أقوال باطلة واهية. بهذا الاعتبار شبه هؤلاء بهؤلاء. هذا الوجه الأول الضعيف جدا. يعني كل واحد يكون ماذا مقالاته باطلة نسميه مجوسي يعني هجبة. شنو هالحكي هذا؟ على أي حال واحد يوم يحكي حكي زين يوم أنه يسكت. على أي حال طبق العبارة. قال هذا الوجه الأول بعدين نقرأ بقية. قال أبو الحسين البصري ومحمود محمود الخارزمي قلنا الزمخشري صاحب الكشاف. وجه تشبيه عليه السلام المجبر بالمجوس من وجوه: أحدها أن المجوس اختصوا بمقالات سخيفة واعتقادات واهية معلومة البطلان، وكذلك المجبر يعني لهم أقوال ماذا واهية. وثانيها أن مذهب المجوس، الوجه الثاني للتشبيه أن يقال بأن المجوس يقولون بأن الله عز وجل يخلق الشر وبعد خلقه له يتبرأ منه، يخلق إبليس ثم يتبرأ من إبليس، اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، خلقه ثم يتبرأ منه. كذلك الأشاعر يقولون بأنه الله عز وجل خلق فينا المعاصي، خلق فينا الكفر، خلق فينا بقية الأمور القبيحة، لأن جميع الأمور بيد الله بأمر بخلقه، بعد أن خلق المعاصي فينا يتبرأ منها، يتبرأ من المعاصي. فإذا كما أن المجوس يقولون الله يخلق الشر ثم يتبرأ منه، كذلك الأشاعر يقولون الله يخلق كل شيء حتى المعاصي ثم يتبرأ من المعاصي. طبق العبارة. ثانيها أن مذهب المجوس أن الله تعالى يخلق فعله مثل من؟ مثل إبليس، من فعله عز وجل من خلقه، ثم يتبرأ منه كما خلق إبليس ثم انتفى منه، انتفى منه وتبرأ ماذا منه، بهذا مع التعبير ما عندي شلون ركيك. اخرج منها مثل قال له. وكذلك المجبر قالوا ان الله تعالى يفعل القبائح ثم يتبرأ منها. وثالثها الوجه الثالث للتشبيه ان يقال بان المجوس قالوا نكاح الامهات والاخوات وبقية المحارم جائز، بل هو واقع بقضائه وقدره عز وجل، هكذا يقول المجوس. المجبر ايضا هكذا يقولون نحن اذا شخص تزوج امه او اخته هذا التزوج بقضائه عز وجل بقدره عز وجل. فنبت مقالة المجوس في باب نكاح الأمهات والأخوات يتبناه الأشاعرة، بهذا الاعتبار صار بينهم وجه شبه فصح إطلاق المجوس عليه. طبق. ثالثها أن المجوس قالوا إن نكاح الأخوات والأمهات بقضاء الله وقدره وإرادته يا مولانا بلي. ووافقهم المجبر حيث قالوا إن نكاح المجوس لأخواتهم وأمهاتهم بقضاء الله وقدره وإرادته. ورابع والوجه الرابع للتشبيه وهو الأخير أن يقال بأن المجوس قالوا إن الله يفعل الخير ولا يقدر على فعل الشر، فاعل الخير لا يتمكن أن يفعل الشر. لماذا لا يتمكن؟ فلماذا ما لنا شغل؟ ما لنا شغل تطويل هذا فما لنا شغل به، لأنه يشتغل صنخية بين العلة والمعلول، وحينئذ الله خير فكيف يصدر منه ماذا الشر؟ لا سمع. هذا سمعنا شغل ما عيب اترك. قالوا بأنه فاعل الخير لا يتمكن على فعل الشر، وفاعل الشر لا يتمكن أن يفعل الخير. ومن هنا يا إخوان قالوا بوجود إلهين يجدان وأهريمان، في أحدهما خالق الخير والثاني خالق الشر، أحدهما خالق النور والآخر خالق الظلم. على أي حال يبنون على هذا لأنهم يرون فاعل الخير لا يمكنه فعل الشر، وفاعل الشر لا يمكنه فعل الخير. هكذا قال المجوس. المجبر أيضا هكذا قال، قالوا أنا حينما أفعل الخير هذا الخير من يفعله؟ يفعله الله عز وجل، أنا مجبر عليه. صحيح الله عز وجل يخلق القدرة متى؟ حين الفعل، مقارنا للفعل. وسمي هذا إذا تتذكرون بأي اسم سمي؟ بالكسب. ها أحد تفاسير الكسب هذا، أحد تفسير الأول كان هذا، حينما أفعل الخير الله يفعله فيه، وحين وجود الخير من قبل الله عز وجل يخلق الله عز وجل حين خلق الخير يخلق مقارنا له القدرة، قدرتي، لكن قدرتي لا تأثير هيتش لا تأثير لها. فإذا الله يخلق الخير هكذا قالوا، نقلناه عن أربعة إذا تتذكرون، حفص الفرد أو القرد كما قلنا في بعض النسخ، والنجار وما أدري بعد منه ضرار وبعد ما أدري منه إيه مولانا إيه. فإذا الله يخلق لي الخير وأنا لست قدرتي لا تأثير لها، إذن معنى ذلك أني لا أقدر على الشر حين خلق الخير فيه، معنى لا أقدر على الشر. هذه نفس وهكذا لو خلق الله عز وجل فيه الشر فأنا إذن مجبر على الشر ولا أكون قادر ماذا على تركه، على الخير لا أكون قادر. فإذن نفس المقالة التي ذكرها المجوس موجودة ماذا عند الأشاعر المجبرة، فمن هذه الناحية وجه الشبه بينهم يحصل. رابعها أن المجوس قالوا إن القادر على الخير لا يقدر على الشر، وبالعكس يا مولانا، يعني فاعل الشر لا يتمكن على الخير بل مولانا، ولذلك إن قالوا بوجود إلهين يزدان وأهريما. والمجبرة نفس المقالة تقريبا قالوها، قالوا إن القدرة موجبة للفعل، موجبة يعني شنو؟ تجعله واجبا لازما، إيه اضطرار يعني بعبارة أخرى، يصير الفعل ماذا؟ لازما وواجبا ومقهور أنا على الفعل، غير متقدمة عليه، يعني تحصل حين الفعل، الفعل يوجده الله ويوجد الله عز وجل القدرة حين الفعل. خاب فإذا كان، وهذا الذي سميناه بالكسب قلنا، وهذا وين تقدم يا أخي؟ في صفحة قد، في صفحة كان، في صفحة مولانا، في صفحة مولانا، بري هذا في المسألة السادسة صفحة 239 انقلنا هذا الرأي ماذا عن أربعة، ضرار بن عم والنجار وحفص الفهو أبو الحسن أشعري، قالوا إن الله هو المحدث لها يعني الأفعال، والعبد مكتسب ولم يجعل إلى آخره. فالإنسان القادر إذا صار هذا فعل الخير بخلق الله عز وجل وقدرة العبد لا تأثير لها، فهذا الإنسان الفاعل للخير إذن لا يمكنه أن يترك هذا الخير ويفعل الشر. فالإنسان القادر على الخير حينئذ لا يقدر على ضده، على ضد الخير يعني على الشر، وبالعكس مولانا القادر على الشر لا يتمكن ماذا على الخير. هذا انتهى مولانا، بلي مولانا، بلي مولانا. المسألة الجديدة أن استعراض شبهة أخرى من شبه الأشاعرة، قالت الأشاعرة من جملة الأدلة على الجبر إنه ورد في القرآن الكريم نسبة الضلال والهداية إلى الله عز وجل، فالله هو المضل والله هو والله هو الهادي، فالإضلال منه والهداية منه أيضا. إذن هذا معناه، إذن هذا معناه أن الله عز وجل فاعل العلم للإضلال. إذن هذا معناه الله عز وجل هو الفاعل للضلال، ولجميع القبائح هو الفاعل لها، حتى الكفر هو الفاعل له، هو المضل. آيات قرآنية تدل على ذلك. ومن يضلل الله فما له من هاد، يضل كثيرا ويهدي كثيرا. بهذا المضمون في القرآن يمكننا العثور على آيات كثيرة. إذن هذا يؤيد الجابر. فما هو الجواب؟ استمع على الجواب يا أخي، هذا مهم الجواب، لأن احنا هم نقرأ هذه الآيات والشبهة هذه تأتي إلى ذهننا. واقعا كثير ما نقرأ الآيات هذه يضل ومن يضلل الله فما له من هذا، يعني شنو شنو يعني الله هو اللي يضل؟ إذن هاي مقالة المجبرة. أما استمع إلى الجواب، يجيب قدس سره يقول الإضلال له ثلاثة معاني. المعنى الأول للإضلال بمعنى الإرشاد إلى خلاف الصواب، خلاف الحق، كما تقول أضلني عن الطريق. أضلني عن الطريق ما هو معنى؟ يعني أرشدني إلى خلافه، هذا المعنى الأول للإضلال. المعنى الثاني للإضلال بمعنى فعل الضلالة، خلق الضلالة. فمن أوجد الضلالة في غيره وخلق الضلالة في غيره يقال هو مضل. هذا المعنى الثاني وهذا واضح. المعنى الثالث للإضلال بمعنى 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 الإبطال والإهلاك. مثل من؟ فلن يضل أعمالهم. فلن يضل أعمالهم أي لن يبطلها، بل يبطيها. هذا معنى ثالث للإضلال. نأتي إلى الإهداء، هذا الإضلال. ومن يضلل الله، هذا الإضلال. الآن نأتي ماذا؟ يضل من يشاء ويهدي. والإهداء ما هو معنى؟ الإهداء له ثلاثة معاني أيضا. الإهداء له ثلاثة معاني. المعنى الأول للإهداء نفس المعنى السابق للإضلال، يعني الإرشاد إلى يعني الإرشاد إلى هناك كان خلاف الحق، هنا علما إلى الحق. المعنى الثاني نفس المعنى السابق، هناك كان فعل الضلال وهنا فعل الهداية. المعنى الثالث للإضلال نفس المعنى السابق. المعنى السابق ماذا كان؟ الإعدام والإفناء، هنا ماذا؟ الإبقاء وإعطاء الثواب. سيهديهم ويصلح بالهم، سيهديهم أي سيثيبهم. هذه ثلاث معاني للإهداء، وتلك ثلاثة معاني للإضلال. بعد ما تجلى هذا لكم يا أخي، نأتي إلى معاني الإضلال. نقول المعنى الأول وهو الإشارة إلى الإضلاع، وهو الإشارة إلى خلاف الحق والإرشاد إلى خلاف الحق، هذا باطل، ليس هو المقصود من الآيات الكريمة، لأنه قبيح. الله عز وجل يرشد إلى خلاف الحق، نحن نقول باطل قبيح، هذا ليس هو المقصود. المعنى الثاني وهو فعل الضلالة في الإنسان، أبدا قبيح أقبح من الأول، إذن ليس مقصود. المعنى الثالث بمعنى الإعدام والإثناء بلي مناسب، نقول هو المقصود. فالله مضل بمعنى يبطل الأعمال ويجعلها هباء، ويجعلها هباء منثورا بلا ثواب بلا أجر، هذا الموضوع. إذا لا إشكال نأتي إلى الإهداء. وأما الإهداء، المعنى الأول للإهداء ما كان الإشارة إرشاد إلى الحق، هذا يتناسب مع الله. بلي بلي بلي، إذا لا بأس ونسبة أن ينسب إلى الله. المعنى الثاني، المعنى الثاني للإهداء فعل الهداية، هذا يتناسب مع النعم، الله فعل الهداية فينا، أعطانا العقل فعلي، كان مو فعل الهداية، وفعل فينا الهداية التكوينية، بلي هداية تكوينية. ترى الطفل ماذا حينما يخرج من بطن أمه؟ يفتش عن الثدي، يريد انتقام ماذا؟ الثدي، هذه هداية ماذا؟ تكوينية. ترى أن فطرته لا تستسيغ الكذب، لا تستسيغ الظلم، لا تستسيغ الأمور الباطلة، الفطرة بليه، الإنسان بفطرته هكذا، فالإنسان يولد كما ورد في الحديث على الفطرة، وإنما أبواه يهودان أو ينصرانه. فإذا هذه هداية تكوينية، فإذا الله فعل الهداية فينا. وأما البلي، لا تتصور حينما نقول الله فعل الهداية فينا، إذا الله خلق فينا الإيمان أيضا، جعلنا هو مؤمنين، خلق فينا، لا 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 لا، بهذا الحد نحن نقول هذا باطل. إذ لو خلق الإيمان فينا فكيف أمرنا به؟ وكيف يثيبنا عليه؟ فإذا حينما نقول الله فعل الهداية، هداية بمعنى العقل أو الهداية التكوينية، لا بهذا المعنى. فالمعنى الثاني للهداية إذن لا بأس وأن ينسب إلى الله. المعنى الثالث للهداية يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي بمعنى الإثابة، قلنا عدم لا بأس، الله يثيب الصالحين على أعمالهم الصالحة. إذن جميع معاني الهداية الثلاث بمعاني الإهداء الثلاثة صالح في حق الله عز بالي، جميعها صالح في حق الله عز وجل، وأما معاني الإضلال فالثالث منها فقط وفقط هو الصالح دون الأولين. إذا نفسر الإضلال بالمعنى الثالث، ومن يضلل الله فما له من هاد، نفسره بالمعنى الثالث، يعني إذا الله أبطل العمل وجعله هباء منثورا ليس له هاد، يعني ليس هناك شخص يمكنه أن يعطى الثواب عليه على المقصود. فنفسر الإضلال بالمعنى الثالث، وأما الإهداء يمكنك تفسيره قلنا بأي واحد من المعاني الثلاثة. وهذا انتهى، بقت هذه الجملة وأطبق العبارة. ورد في قضية موسى، في قضية موسى حينما هلك قومه أو بلي، قال مخاطبا لله عز وجل: ما هي إلا فتنتك، فتنتك. والفتنة ما هي؟ بمعنى الإضلال، أي ما هو إلا إغلالك. فنسب موسى الإضلال إلى الله عز فما هو الجواب؟ الجواب أن نقول الفتنة هنا ليست بمعنى الإضلال، وإنما بمعنى الشدة في التكليف، الشدة في الامتحان، الشدة في الابتلاء، الشدة في الاختبار، شدة الموقف يا أخي. هذا المقصود من الفتنة، لأن الفتنة على ما نقل عن الصدوق في توحيده، توحيد الصدوق مطبوع موجود، نقل عشرة معاني للفتنة. فإحنا نختار على أن المقصود من الفتنة هنا شدة الموقف، لا بمعنى الإضلال. بل قيل إن بعض اللغويين ذكر للفتنة 30. ما شاء الله ما شاء الله، 30 معنى. طبق العبارة. قال: والإضلال المقصود منه ماذا؟ له ثلاثة معاني. الأول أن قد باطل يتعين الثالث، والإضلال إشارة إلى خلاف الحق، هذا المعنى الأول، وفعل الضلال هذا المعنى الثاني، والإهلاك هذا المعنى الثالث. نأتي إلى الهدى. هنا الهدى مكتوب، مناسب يكون يقول ماذا؟ الإهداء مو الهدى، ها مو شيء، لأن احنا إضلال وإهداء، احنا الذي ينسب إلى الله أنه مضل وهادي. فالعباد على اسم مهم، والإهداء والهدى مقابل له، يعني الإضلال. إذا الإضلال له ثلاث معاني، الإهداء له ثلاث معاني، لكن على العكس، ذاك إرشاد إلى خلاف الحق، هذا إرشاد إلى الحق، ذاك فعل الضلال، هذا فعل الهداية، ذاك إعدام العمل بلا مقابل، هذا لا إحياء العمل بإعطاء الأجر والثواب. والأولان منفيان عن الله تعالى، يعني المعنى الأول للإضلال والمعنى الثاني للإضلال منفي، لأنهما قبيحان، يتعين المراد المعنى الثالث بمعنى الإهلاك والإحدام. لكن لم يشر الطوسي رضوان الله عليه في العبارة أو أما الإهداء فالجميع صالح، لعل سكوت دليل على قبول جميع معاني الإهداء الثلاثة في حقه عز وجل. على أي حال، بل مولانا أقول يطلق الإضلال، وأيضا أقول كما قلت بالأمس، أقول كما قلت بالأمس مناسب منهجيا، العلامة رضوان الله عليه يذكر أولا الشبهة ثم الجواب. ما يذكر الشبهة يا أخي؟ إلا بالأخير ما أدري شلون على لسانه بل مولانا. قد إشارة ماذا تحصل للشبهة، أما في البداية لم يشر إلى الشبهة مناسب يشير إليها، يقول هكذا بأنه الأشاعر تمسكوا على الجبر بآيات كثيرة تدل على أن الله هو المضل هو الهادي، هذا دليل أن الهداية والإضلال نحن مضطرون عليها مجبرون عليها، خلقها الله فينا ومن يضلل الله فما له من يذكر. بل مولانا أقول يطلق الإضلال على الإشارة إلى خلاف الحق يعني والتباس الحق بالباطل، كما تقول أضلني فلان عن الطريق إذا أشار إلى غير الطريق، وأوهم أنه أشار إلى غير الطريق لكن أوهم لي أنه هو الطريق، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني ويطلق على فعل الضلالة في الإنسان، خلق الضلالة في إيجاد كفعل الجهل فيه حتى يكون معتقدا خلاف الحق، أوجد فيه ماذا الضلالة كما أوجد فيه الجهل، كيف أوجد فيه ماذا الضلالة حتى يكون معتقد خلاف الحق. المعنى الثالث يطلق على الإهلاك إبطال إعدام كما قال تعالى فلن يضل أعمائي يعني لن يبطلها نقط، هذا الإضلال إهداء يا بشلون، والهدى أيضا هنا العلامة حبر هدى مناسب إهداء يكون يصير، والإهداء يقال لمعاني ثلاثة مقابلة للمعاني السابقة، فيقال بمعنى نصب الدلالة على الحق، أهداه بمعنى نصب له أرشده إلى الحق، كما تقول هداني إلى الطريق يعني أرشدني يعني إلى. المعنى الثاني للإهداء بمعنى فعل الهدى في الإنسان حتى يعتقد الشيء على واقعه على ما هو به على يعني واقعه، وبمعنى المعنى الثالث يا أخي للإهداء يا أخي الإثابة كقوله تعالى سيهديهم يعني سيثيبهم. الآن نأتي ماذا ونقول إذا تبين الإضلال له ثلاثة معاني، أي من هذه المعاني هي المقصودة؟ يقول والأولان منفيان عنه تعالى، معنى أولان للإضلال ما هم المعنى أولان؟ يعني الإشارة إلى خلاف الحق وفعل الضلالة، ليش؟ لأنهما قبيحان والله تعالى منزه عن فعل القبيح. نأتي إلى المعاني الثلاثة للإهداء، قلنا جميعها صالح بالنسبة إلى الله، وأما الهداية فالله تعالى نصب الدلالة على الحق هذا المعنى الأول، وفعل الهداية التي هي ضرورية في العقلاء، أي هداية ضرورية؟ الهداية التكوينية وهداية العقل قلنا هاي فعلها، لكن لا تتصور أنه فعل الإيمان خلق الإيمان، هذا قلنا إذا خلق الإيمان فينا إذا كيف يكلفنا به وكيف بلي، ولم يفعل الإيمان فيهم في العقلاء، ليش؟ لأنه كلفهم بهم كلفهم به يعني بالإيمان ويثيب على الإيمان، فكيف حينئذ ماذا يفعل هو الإيمان فيهم؟ إذن المعنى الثاني هو فعل الهداية الضرورية يعني الهداية التكوينية وهداية العقول، أما خلق الإيمان لا خط لأنه كلفهم به، هذا انتهى. ثم قف شوية هنا ويثيب على الإيمان، قف هنا تنفس قليلا تنفس قليلا، ويثيب على الإيمان هذا المعنى الثالث لل 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 للإهداء، فإذا كان كذلك فإذا معاني الهداية الإهداء الثلاثة يا أخي صادقة في حقه تعالى، إلا أي معنى قلنا ليس بصادق فعل الإيمان، إلا فعل ما كلف به قلنا هذا ليس بصادق لأنه كيف يخلقه فيهم مع أنه كلفهم به. وإذا اتضح هذا يا أخي يعني أن معاني الإهداء الثلاثة يمكن نسبتها إلى الله، وأما الإضلال المعنى الثالث يمكن نسبته فقط فقط فقط، يتضح حينما تأتينا آيات وتقول الله مضل وهادي، مضل بالمعنى الثالث هادي بأي معنى تريده لا بأس. وإذا قيل إنه تعالى إذا اتضح هذا إذا اتضح دقول يا مولانا، دقول يا مولانا. وإذا تجلى هذا لديك وإذا اتضح هذا لديك نقول يلا الآن نقول ندفع الشبهة هالشكل. الآن الشبهة ماذا؟ اي لمح إليها العلامة رضوان الله عليه بجرابه عنها، لمح إليها. فإذا اتضح هذا نقول، إذا قيل إنه تعالى يهدي ويضيف فالمراد إنه يهدي المؤمنين بمعنى يثيبهم، ويضل العصاة بمعنى أنه يهلكهم يعاقبهم. نقطة انتهى. يبقى فرد شيء أنه موسى عليه السلام قال لله عز وجل إن هي إلا فتنتك، يعني ماذا؟ إضلالك. يقول وقول موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك، فالمراد بالفتنة الشدة، التكليف الصعب يضل به بها من يشاء، يعني بهذه الفتنة بهذا المعنى، بمعنى شدة التكليف، أي يهلك من يشاء وهم الكفار بهذا التكليف الشديد. هذا المقصود، ليس مقصود الإضلال. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.